إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال متخبط إزاء ملحمة طوفان الأقصى المتواصلة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. شكلت عملية طوفان الأقصى الضربة القاسمة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية للاستخبارات في الكيان الإسرائيلي بعد أن نجح مقاتلو حماس في خداع المسيرات العاملة بواسطة الذكاء الاصطناعي والعملاء وأجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية والإسرائيلية، وتمكنوا من تنفيذ أكبر عملية في تاريخ الصراع مع الكيان الإسرائيلي، كبدته خسائر فاقت كل الحسابات والتصورات، ولم يستعد الكيان توازنه حتى الساعة، وما زال يترنح تحت وطأة ضربات المقاومين. ولم تقتصر العمليات على الصواريخ فقط، بل إن المقاومين يظهرون فجأة كالموت فوق رؤوس الضباط والمراتب في جيش الاحتلال في مواقعهم المحصنة. ووقعت هجمات إلكترونية نوعية شلت منظومة الإنذار الإسرائيلي الذي تستخدم عادة لتنبيه المستوطنين بحدوث حالات طوارئ، وإلى الآن لم ينجح جيش الاحتلال في معرفة كيف تم شل منظومة الإنذار، وتبعها هجوم الكوماندوز من قبل كتيبتين منسقتين جيدا مع تشكيل مدفعي مع طائرات شراعية مع محاولة للوصول من البحر. يدور الحديث عن عمليات حقيقية ولم تكن استخبارات الاحتلال تعرف شيئا.
Dig. تفتيك فلسطين الأرواح يا عصفا يا قصير السفاح يد تحمل نارا وسلاح على الأخرى تطوى الأكفاء
هذا الإنجاز الضخم لحماس والمقاومة في غزة لا يمكن تصور حجم أهميته إلا لو عرفنا أن بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وبين غزة هناك سياج ذكي بأسلاك شائكة وجدران محصنة بالكاميرات وأجهزة استشعار الحركة الأرضية ودوريات على مدار الساعة. المراقبون يرون أنه ومن خلال ما أعلنته المصادر الرسمية للاحتلال والتي أكدت ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 2000 بينهم قيادات في الجيش والشرطة والجرحى إلى نحو 2000 والعشرات منهم بحالة موت سريري ونحو 750 لا يزالون في عداد المفقودين وهي خسائر مرشحة للإزدياد. واللافت أن كل هذه الخسائر تكبدها الكيان الإسرائيلي خلال ساعات فقط وعلى يد مجموعة من أبطال حماس انتقمت لكرامة الأمة فالمعارك ما زالت متواصلة داخل المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية الأمر الذي كشف للعالم هشاشة هذا الكيان الذي يواصل شن غاراته العنيفة على قطاع غزة وتتركز على محيط مستشفى الشفاء ومستشفى القدس ومخيم النصيرات وخان يونس وحي النصر وشارع الجلاء والشيخ رضوان وتل الهوى بحيث إن جثث الأطفال والنساء باتت تملأ الشوارع. وفي المجمل فإن الرد الفلسطيني كان طوفانا عاتيا أجبر المستوطنين للتكدس في المطارات على أمل الهروب طلبا للنجاة. جانب الإنجاز المميز للمقاومة في استغفال الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت تتبجح بأنها الأقوى في العالم فقد حققت معركة طوفان الأقصى ملحمة تتمثل بالخسائر التي تكبدتها قوات الاحتلال والتي خسرت المئات من عناصر النخب فيها بين قتيل وأسير وجريح وهي خسائر لم تتكبدها إسرائيل خلال عمرها المشؤوم في كل حروبها مع المقاومة الفلسطينية الأمر الذي يكشف بأس وشجاعة الأبطال الذين نفذوا العملية والعقول الجبارة التي خططت لها. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور من احتياط سيادة العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيادة العميد بداية يعني ما قراءتكم الاستراتيجية لعملية طوفان الأقصى؟
تعتبر عملية طوفان الأقصى من العمليات العسكرية النوعية ذات المستوى العالي والرفيع سواء في تحضيرها أو في تنفيذها أو فيما نجم عنها. ففي التحضير تعتبر هذه العملية مميزة استغرقت وقتا طويلا حتى يتمكن المنفذون من تنفيذها بدقة كما حصل. أما في التنفيذ فقد كانت عملية أسطورية إيجازية أذهلت العدو وأحدثت صدمة إيجابية لدى الصديق. فهذه العملية أثناء التنفيذ أدت من النتائج ما لا يمكن تصوره بسهولة وأظهرت العجز البنيوي والضعف البنيوي في صفوف العدو معنويا وتنظيميا وعملياتيا.
نعم.
أما ما حصل بعد ذلك من نتائج ترتبت عليها فإنها هذه العملية هشمت وحطمت الهيبة الإسرائيلية وأذهبت ما كان تبقى من قوتها العسكرية. فالخسارة الاستراتيجية التي تحققت نتيجة هذه العملية هي من طبيعة غير قابلة للترميم على حد ما قال سماحة الإمام القائد السيد علي الخميني.
نعم.
أنها فعلا خسارة استراتيجية غير قابلة للترميم.
طيب
هذا
نعم دكتور سيادة العميد، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك أصوات الآن تتحدث بأنه يا أخي لماذا المقاومة يعني ما ألا تعرف المقاومة وحشية العدو؟ لماذا أقدمت على هذه الخطوة؟ يعني ماذا تتوقع المقاومة من الاحتلال؟ هل تتوقع أن يقدم لها الورود؟ يعني كأنهم يريدون أن يلقون باللوم على المقاومة في السقوط نحو 3000 شهيد وأحد عشر ألف جريح وهذا الدمار والخراب الذي حل بالقطاع. برأيكم يعني ما الذي يمكن أن نقوله؟ هل كانت هذه العملية تستحق هذه التضحية؟
بكل تأكيد لو استعرضنا الحال الفلسطيني والحال الإقليمي قبل هذه العملية وما آل إليه هذا بعد العملية. قبل هذه العملية كان الأسرى الفلسطينيون 5700 أسير يتضورون قلقا في السجون الإسرائيلية، الآن أصبح تحريرهم في متناول اليد. ثانيا كان المسجد الأقصى عرضة للشطب والتقاسم المكاني والزماني أولا ثم الهدم ثانيا. بعد هذه العملية تمت التجميد كل الانتهاكات للمسجد الأقصى. قبل هذه العملية كان قطار التطبيع الذي وضع على سكة سريعة يسير وتتحذر له دول من حجم المملكة العربية السعودية وسواها، الآن بعد هذه العملية جمد كل ذلك. رابعا كانت إسرائيل تستعد لتكون قائدة للشرق الأوسط في المجال الاقتصادي بعد أن أطلق بايدن مقولته الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي عبر إسرائيل، الآن كل ذلك تحطم ومشاريع تحطمت. خامسا كانت إسرائيل تريد أن تتسيد المنطقة وتهدد هذا وتهدد ذاك من مكونات المنطقة، ولا يأسى أحد عربدتها فوق السماء السورية، الآن تغير الوضع. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا على مذبح فلسطين فدوا القضية من التصفية وافتدوا بأنفسهم الحقوق للشعب الفلسطيني، وأكدوا أن هناك إمكانية لبناء شرق أوسط لأهله على أنصاف المشروع الأمريكي الغاشم الشرق الأوسط الأمريكي. نعم نحن كاستراتيجيين نقول بالفم الملآن أن هذه العملية جاءت في توقيت صحيح وأنها قلبت الموازين وعادت القطاع إلى سكته الصحيحة بعيدا عن الانتهاك وبعيدا عن الاستخفاف بحقوق المواطنين في هذا الشرق.
طيب دكتور، فيما يتعلق ب يعني رقعة الحرب الآن مقتصرة على القطاع، وطبعا القصف من قبل المقاومة أيضا مستمر، الأخبار العاجلة تتواصل على شبكات على القنوات التلفزيونية وإصابة صواريخ المقاومة تل أبيب وغير ذلك من المناطق، لكن فيما يتعلق برقعة وجغرافية هذه الحرب هل تتوقعون أن تتوسع؟ هناك بوادر ذلك، من يعتقد بأن بوادر ذلك تلوح في الأفق في لبنان مثلا في جنوب لبنان، أيضا هناك من يشير بلبنان إلى إيران أيضا، ماذا تتوقعون بهذا الصدد؟
القائمة أساسها يدور حول القطاع. نعم. ولكن هناك مكانان لا يمكن القبض فوقهما حاليا، ففي الضفة الغربية هناك مناشوم نواشات واحتكاكات وإلزام للعدو باتخاذ تدابير فوق العادية، وحتى الآن سقط في الضفة الغربية من خلال العشرة أيام الماضية 61 شهيد و 1250 جريح، فبالتالي الضفة الغربية تحركت وهي قابلة للتحرك بشكل أوسع. أما على الجبهة اللبنانية فإن الجبهة اللبنانية تكاد تكون في شبه حرب كاملة قبل الانفراط في الحرب الشاملة، فكل يوميا على الجبهة اللبنانية هناك احتكاكات وهناك اشتباكات تؤدي إلى إيطام الخسائر في صفوف العدو من قتلى وجرحى، وأيضا تدفع المقاومة الإسلامية التي يقودها حزب الله الثمن من الشهداء أبنائها. اليوم فقط هناك 5 شهداء للمقاومة الإسلامية في لبنان. وبالتالي المعركة ثقلها في غزة ولكنها ليست محصورة هناك. أما تطور هذه المعركة خاصة على الجبهة اللبنانية فإنه مرتبط بأمرين. بالأمر الأول القرار الإسرائيلي في ما سيحصل لاحقا، هل أنه سيغزو ويجتاح القطاع أم لا. والأمر الثاني احترام العدو الإسرائيلي قواعد الاشتباك الناظمة للمواجهة في جنوب لبنان. فإذا كان خرق هنا أو هناك فإنني أعتقد أن المواجهة ستكون مفتوحة في الجبهة اللبنانية، والتي ستنتقل من جبهة اشتعال مقيد أو محدود إلى جبهة اشتباك غير محدود.
دكتور في يعني في 30 ثانية في عدة كلمات، ماذا أنت ماذا تتوقع؟
هناك أمرين لابد من التأكيد عليهما. الأمر الأول إن المقاومة ومحور المقاومة أثبت وجوده في هذه المنطقة بأنه رقم لا يمكن تجاوزه، وبالتالي مهما كانت الظروف أعتقد أن النتائج ستكون لصالح المقاومة ومحور المقاومة. أما التوقع كيف ستنتهي، هذا الأمر منوط بالولايات المتحدة الأمريكية التي أذهلها ما يحصل، ولذلك سننتظر 48 ساعة بعد زيارة بايدن لنعرف أي اتجاه ستسير فيه الأمور. لكن بكل الأحوال مهما كانت الظروف والقرارات فإن المكتسبات التي تحققت لا يمكن أن تهدر.
شكرا لك سيادة العميد الدكتور أمين حطيط الخبير الاستراتيجي من بيروت.
شكرا لكم،
حياكم الله.
شبل البطولة أنت يا رمز البسالة والهمم، سطر شموخك في جبين الشمس كالطود الأشم. الغاصبون تطاولوا في القدس عاثوا بالحرم، فارغب وكالبركان يا ابن العز وامطرهم حمم. هاي 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 لقنهم درس المقاومة البطولة والصمود، علمهم معنى الإباء وكيف تنتفض الأسود. أرهم مدى صبر الحليم إذا استفزته القيود وباطته قوى البغائم مرت إحنتها اللدود. هاي 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 أرهم قيامات الرجولة كيف ينتزع النهار من بين أشباح الظلام وكيف يحتد الكبار. ها هم أتوا كمدججين بكل أسلحة الدمار، فالنص طبارك رهبة فإذا به عصف ونار.
نعم، الآن وسائل الإعلام وشاشات التلفزة تنقل صور الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة باتجاه مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة وكيان الاحتلال. القناة 14 العبرية إصابات جراء سقوط صاروخ في منطقة تجانوت جنوب شرق تل أبيب. أيضا من غزة الآن لدينا صور صواريخ التي تطلق باتجاه الأراضي المحتلة، رشقات ودفعات من الصواريخ، صواريخ المقاومة تطلق من قبل مختلف الفصائل العاملة والفاعلة في القطاع، سرايا القدس، كتائب القسام، كتائب شهداء الأقصى وغيرها من المكونات للمقاومة الفلسطينية في القطاع. لا تقصر في رشق الاحتلال بصواريخها التي تفعلها وتصنعها بقوتها وعزيمتها وبإرادتها وصبرها ومراكمة خبرتها، سواء من الناحية التقنية أو من الناحية العملانية، وبالتالي تقصف بها مواقع العدو ردا على الجرائم الوحشية والبشعة التي ارتكبها في القطاع. ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الوحشي في القطاع إلى أكثر من 3000، بينهم 960 طفلا. هذا الرقم مفجع، يعني
إذا ما أردنا أن نأخذه، أن ننظر في عمق أن يقتل 960 طفل، يعني صورة واحدة مشوهة بالذكاء الاصطناعي، كل العالم هب وانتفقت أوجاء أوداجهم خوفا على ذاك المذيع يبكي على الهواء من أجل إسرائيل، وذاك يصرخ وما إلى ذلك، والصورة كانت أصلا مفبركة كاذبة غير حقيقية، أصلا هي صورة كلب وليست صورة جسد متفحم لبشر. والآن هذه الصور ماذا تفعل بهم؟ لا شيء، لا أحد يتحدث عن ذلك، لا أحد يبكي على الهواء في الغرب، لا أحد يتحدث عن أطفال غزة، عن جوع أهل غزة، عن عطش أهل غزة، عن المستشفيات التي تقصف على رؤوس الناس الذين يعني جاءوا إلى المستشفى أو نقلوا إلى المستشفى بعد أن تعرضوا للقصف للإصابات، والمستشفيات الآن مليئة بالجثث والشهداء، حتى أنهم عمدوا إلى الاحتفاظ بالجثث في صناديق في سيارات نقل البضائع المبردة مثل البوضة وما إلى ذلك. على كل هذه هي ازدواجية المعايير التي يعني الغرب يتشدق بدفاعه عن حقوق الإنسان وحقوق الطفولة وما إلى ذلك، لكنه نرى هذا العار والشنار منه على أطفال غزة. رئيس الوزراء البريطاني يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها، لكنه لا يقول شيئا إزاء هذه المأساة الإنسانية التي خلقتها وحشية هذا الكيان، وكذلك الدعم الوحشي والشاذ لهؤلاء الغربيين الذين يدافعون عن حقوق المثليين. هذا هو شأنهم، وهذا هو اهتمامهم، وهذا هو ديدنهم، وهذه هي حياتهم، أن يدافعوا عن الشذوذ الجنسي ولا يدافعون عن حقوق الإنسان، الإنسان الذي تسحق كرامته وتسحق حقوقه في غزة ويعيش 50-60 سنة بعد احتلال أرضه لاجئا في غزة، اليوم أيضا يسحق تحت الوحشية الإسرائيلية وتحت الصواريخ والحمم والقنابل الإسرائيلية، ولا أحد يتحدث، الكل يتحدث عن حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها، وكأن الإنسان الفلسطيني ليس له الحق في أن يدافع عن أرضه ولا له الحق في أن يدافع عن نفسه. ونستضيف أيضا عبر الهاتف من بيروت الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحية لكم.
حياكم الله دكتورة. بداية يعني ما قراءتك للأوضاع في القطاع؟
طبعا بالتأكيد أن ما يحصل الآن في غزة هو يعني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة يتكبر الاحتلال الصهيوني بشكل مباشر وعلني وبفعل غازي وعنيفي وسكوت للاسع سكوت عربي وهذا سكوت يعني مؤلم جدا وغير جدا، خاصه واننا يعني نشاهد ضمك الاهداف الذي يستهدفه هذا الاحتلال هو الإنسان والأرض والنبات والحيوان، ويصبح محرمة دينياً وبرحمة وبحسب يعني هذا المشاهد بالتأكيد هي مشاهد مؤلمة جداً، ولكن بالمصلحة الآخر
الأخ عبد الله أبوي من السنغال
كتب: لم يستطع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يتخيل مشاهدة عناصر من المقاومة الفلسطينية تهاجم غلاف قطاع غزة وتقتحم المستوطنات في عملية نوعية متطورة في أدائها قياسا بالحروب والعمليات السابقة. شكرا للأخ عبد الله أبوي من السنغال. أم حسن من القطيف تقول: الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب مجرم قام على القتل والغصب والسرقة، والمجرم والسارق دائما يعيش الخوف والفزع من أي تحرك قد يقوم به صاحب الحق، وما رآه العالم من قصف وقتل يندى له الجبين هو محاولة يائسة لإخفاء حقيقته الضعيفة والحمقى. سأكمل مساهمة الأخ أم حسن ولكن نعود إلى الدكتورة سهام. دكتورة سهام، نعم تفضلي، كنت تتحدثين عن قراءتك للأوضاع في قطاع غزة.
أمام المشهد المؤلم الذي نراه الآن والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضد المدنيين، بالمقابل نرى يعني تهديدا ونرى فعلا مقاوما في اعتقادي انه سيغير الخريطه الجيوسياسيه للمنطقه كلها.
نعم.
ما قامت به المقاومه عمليه طوفان الاقصى بتفاصيلها منذ بدايتها الى اليوم، في اعتقادي انها تفكر الان بطولات وفعل حقيقي كسر الهيبه الموهومه لهذا الاحتلال. نعم. إلى الأبد، يعني ليس فقط فشلا سياسيا ولا فشلا عسكريا. نعم. ولا حتى فشلا استخباراتيا في اعتقاد. نعم. أنه السقوط النهائي. ما يفسر ذلك هو قدوم هذا الغرب وقدوم الأطلسي والأمريكي فقط. نعم. لتحاول لرفع معنويات هذا الكيان الذي. نعم. ينهار جيشه وتنهار قيادته. نعم.
طيب.
وفي اعتقادي أننا سنرى قريبا يعني صراع داخل هذا الكيان، لأن المحاسبات فيما بينهم ورمي المسؤولية ومحاولة التمرد من هذا الفشل سيكون. نعم. يعني طيب.
نعم دكتورة، غدا من المتوقع أن يصدر بيان لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيال منظمة التعاون الإسلامي حيال الأوضاع في القطاع، برأيك ماذا سيتضمن وهل سيختلف عن يعني البيانات السابقة باختصار لو سمحتي؟
اعتقادي أن البند الأول الذي بدأ الحديث عنه منذ اليوم، يعني الذي سيكون هو ربما المحور الأساسي للقاء البند، هو بند فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني. نحن نعرف أنه الآن يعني ونحن في اليوم التاسع أو اليوم العاشر لهذه المعركة انقطع الكهرباء والماء والدواء وقفت المستشفيات كما قفت البيوت.
نعم.
وهناك نقص بالحقيقة على كل المستويات المؤسسات الطبية الزراعية وإلى آخره.
شكراً.
اعتقادي أن أهم عنوان سيناقش غد وسيعلن عنه هو فتح معبر رفح وإدخال. نعم. هذه المساعدات التي تنتظر منذ أيام.
شكراً لك دكتورة سهام. نعم. عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. شكراً لحسن متابعتكم وفي أمان الله.